أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفني في قاعدة الفراغ في حدود جريان القاعدة لإيقاظ أسباب الخلل بالأجزاء والشرائط غير الركنية. والبحث عليك نورده في جهات عديدة. الجهة الأولى في حدود جريان القاعدة بلحاظ حالات العمد والجهل والنسيان. تفصيل ذلك أن الإنسان قد يكون مع العلم والعمد، كما لو علم بوجوب القراءة مثلا وتركها عمدا، وقد يكون مع الجهل بمعنى التردد والشك المحكوم بلزوم الاحتياط، كما إذا شك في وجوب القراءة قبل الفحص فإنه محكوم بلزوم الاحتياط ولو بالفحص والسؤال والإتيان بالجوز. وقد يكون مع الجهل بمعنى العلم بعدم الوجوب، إما علما وجدانيا أو علما تعبديا، كما إذا قلد من يقول بعدم الوجوب فجاء به ثم علم الوجوب أو تقليدا. وقد يكون الإخلال مع النسيان بمعنى الغفلة والساهو. ثم هذه الأسباب باستثناء السبب الأول وهو العلم والعامد، قد يكون في الموضوع بأن يكون جهله أو نسيانه في الموضوع، وقد يكون في الحوك يعلم أنه ترك السورة مثلا لكنه كان جاهلا بوجوبه أو ناسيا لوجوبه. إذن فهناك حالات عديدة، حالة العلم والعمد وحالة الجهل، الأمن من التردد والعلم بالخلاف وجدانا أو تعبدا، وحالة النسيان والغفلة. ولا إشكال في أن الروايات السابقة لا تشمل الصورة الأولى من هذه الصور للإخلال، أي العلم والعام، باعتبار نكتتين: نكتة ثبوتية تقدم بيانها فيما سبق، وهو أنه بعد أن استفدنا في فقه القاعدة ناظرة إلى تقييد أدلة الجزئية والشرطية بقراء تقدم أو بقرينة تقدمت الإشارة إليها، إذن لا يمكن أن يكون مفاد هذه القاعدة نفي الجزئية مطلقا حتى في صورة العلم والعام، لأن هذا تناقض، أن الجزء إذا لم يكن جزءا والشرط لم يكن شرطا حتى في صورة العلم والعام هذا إلغاء الجزئية وإلغاء الشرطية، وهذا خلف. هذه نكتة ثبوتية كانت تقتضي تخصيص القاعدة بغير صورة العلم والعام بناء على ذلك الاستظهار المتقدم. وهناك نكتة أخرى إثباتية أو نكات إثباتية، بها أيضا يمكن دعوى انصراف القاعدة وعدم شمولها لموارد العلم والعام، منها أن نفس القاعدة في لسانها يوجد إشارة وتأكيد على أن هذه الأجزاء غير الركنية أجزاء في نفسها، لا أنها ليست أجزاء مطلقة، أجزاء للمأمور به. غاية الأمر ثابتة بالسنة بمرتبة ثانية من الأهمية، فهي تفترض الجزئية الاعتبار والجزئية أو الشرطية والدخل في المأمور به، ولو من باب كونها سنة وبأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بد من نفي الإعادة نفي الجزئية مطلقة حتى في حالة العلم والعام. فالتعبير الوارد في هذه الروايات بشكل وآخر من أن القراءة سنة وأن التشهد سنة بنفسه يتضمن ويستبطن ويفترض أن هذه أجزاء في الجملة، فإذا كانت أجزاء في الجملة قدرها المتيقن صورة العلم والعمل لا محالة. إذن فلا إطلاق لها لصورة العلم والعام. وأيضا سياق نفي الإعادة أو لسان نفي الإعادة حينما يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا أيضا يناسب أن يكون نظر إلى من يريد تصحيح صلاته بعد الإتيان بها. من يريد تصحيح الصلاة من ناحية خلل وقصلاء، هذا الخلل يتوجه إليها ويلتفت يبتلي بها بعد انتهاء من الصلاة، ولهذا عبر بلا تعاد. أما في صورة العلم والعمد فالخلل من الأول من حين العمل لا بعد إتمام الصلاة، من أول الأمر يعلم بالجزئية العالم العامل. إذن فهذا اللسان أو هذا السياق أيضا يناسب مع شخص كان حين العمل على الأقل بانيا على صحة عمله، إما لغفلته وسعة تركه نسيانه للترك، أو لعلمه أو لقيام دليل عنده على أنه قد أتى بالفعل، ثم بعد ذلك ينكشف اللاف حينما ينتهي من العمل. إذن فهذه نكتة أخرى أيضا تقتضي أن يكون النظر إلى الحالة التي تحصل بعد العمل، فلا يكون شاملا لحالة من كان في العمل ملتفتا قبل العمل، من وحين العمل يكون ملتفتا، وإلا لكان الأنسب لو كان النظر إلى ذاك كان الأنسب أن يعبر لسان النفي الإعادة. إذن فمثل هذه النكات الإثباتية أيضا تجعل هذا اللسان غير شامل لموارد العلم والعام. مثلا لسان القرينة الثالثة الإثباتية لسان التخفيف، فإن هذه الروايات سياق التخفيف والامتنان، والتخفيف والامتنان أيضا يناسب عرفا الناسي أو الجاهل على الأقل، لا العالم العامد الذي يتعمل يترك علما عن علم وعمدين. هذه أمثال هذه النكات الإثباتية بمجموعها لا ينبغي الإشكال في أنها عدم الإطلاق في هذه القاعدة لموارد العلم والعمد جزما. إذن فصورة العلم والعمد خارجة عن القاعدة، وليس خروج من باب ما قد يتوهم من أن صدقة فيها في مورد العلم والعمد مثلا غير عرفيين كما قد يتوهم، فإن عنوان الإعادة يكفي في صدقها أن يكون العمل مكررا، سواء كان حين العمل الأول الناقص عالما عام ترك أو لم يكن. ولهذا عبر في روايات من ترك القراءة متعمدا عليه أن يعيد الصلاة، الإعادة صادقة، وإنما عدم الإطلاق في هذه القاعدة لموارد العلم والعام بمنكات الإثباتية التي تجعل القاعدة تنصرف لا يكون فيها إطلاق أو يكون النظر فيها إلى من يلتفت إلى عمله وإلى الخلل في عمله بعد ذلك، لا ملتفتا وكان مترددا أو عالما بالبطلان من حين العمل، مضافا إلى تلك النكتة الثبوتية. فبهاتين النكتتين الثبوتية والإثباتية يدعى اختصاص القاعدة وعدم شمولها، عدم إطلاق القاعدة لموارد العلم والعام. وأما رد صورة الجهل، فالجهل قلنا على قسمين: الجهل الذي يكون بمعنى التردد مع تنجز التكليف على المكلف، والجهل بمعنى العلم بالخلاف بعدم الجزئية أو الشك لكن شكا مؤمنا عنه، كما إذا كان شكا مجرا لقاعدة أو أصل أو إمارة تقتضي صحة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف. أما الجهل الذي يكون بالمعنى الأول أي التردد المنجز فيه التكليف على المكلف في نفسه، هذه الصورة كمن يشك في وجوب السورة قبل الفحص، هل يشمله إطلاق القاعدة أو لا تشمله إطلاق القاعدة؟ لو شملته إطلاق القاعدة ثبت لا محالة، كما قلنا فيما سبق ثبت بهذا أن الشرط في الأجزاء غير الركنية شرط علمي وذكري، أي يشترط العلم بها موضوعا وحكما لكي تجر وتعتبر في الصلاة، فنفع القاعدة لو كان له إطلاق لمثل هذه الحالة حينئذ سوف يرتفع تنجز، تكون القاعدة رافعة للتنجز ودالة على أن شرطية هذه الأجزاء غير الركنية شرطية مخصوصة بصورة العلم بها، فمع الشك حتى الشك بمعنى التردد لا جزئية ولا شرطة لهذا الجزء ولهذا الشرط تمسكا بإطلاق القاعدة، إلا أن الإنصاف أن هذه الصورة لا يمكن أن نستفيد إطلاق القاعدة ولسان القاعدة لها أيضا باعتبار تلك النكتة التي أشرنا إليها، فإن النكتة الإثباتية أيضا تقتضي الراف عن مثل هذه. صحيح النكتة الثبوتية هنا غير تامة، فإن تخصيص القاعدة تخصيص الجزئية بصورة العلم ليس أمرا مناقضا مع دليل الجزئية، ليس هذا تناقضا مع جعل الجزئية والشرطية لذلك الجوز، يكون حاله من قبيل الجهر والإخفات والقصر والتمام التي تكون شرطيتهما شرطية القصر وكذلك شرطية الجهر والإخفات ذك علميا أي مخصوص العلم لا حال الجهل، ولو كان يكون حينئذ معنى هذا الإطلاق أن دليل الجزئية والشرطية يجعل الجزئية والشرطية في خصوص حال العلم بهذا الجزء، حال العلم التفصيلي بجزئية الجزء مثلا، أما مع التردد حتى قبل الفحص لا تكون الجزئية ثابتة، فلا يلزم تناقض عقلا، فالنكتة الثبوتية غير تامة هنا، إلا أن الإنصاف أن النكتة الإثباتية تتم هنا باعتبار أنه نفس الرواية كما قلنا تدل نفس القاعدة تدل على أن هذه الأجزاء غير الركنية أيضا معتبرة في الجملة في الصلاة، لا أنها ليست معتبرة، وأنها تنظر إلى حالة المكلف العمل كان من ناحية العمل عمله بانيا على أنه صحيح، وإنما يبتلي بهذا المحذور وانكشف له هذا المحذور بعد. إذن هذه إحدى بعض تلك النكات الإثباتية على الأقل تتم أيضا في مثل هذه الحالة، فما ادعاه من أن هذه القاعدة لا تجري في موارد الشك في الجزئية في موارد الجهل في الجزئية الشرطية بنحو التردد والشك الذي يكون قبل الفحص مثلا، هذا في الشبهة الحكمية، في الشبهة الموضوعية أيضا يعقل ذلك كالشك المقرون بالعلم الإجمالي مثلا، يعلم بنجاسة أحد الثوبين أو كون أحد الثوبين مما لا يؤكل لحمه فيصلي في أحدهما ثم ينكشف يكتفي في الصلاة في أحدهما ثم ينكشف أنه كان مما لا يؤكل لحمه. في الحالة لا يمكن التمسك بقاعدة لا تعاد، باعتبار أن النقل إلى من لم يكن له مثل هذا التردد ومثل هذا المحذور من بداية الأمر، وهذا المكلف هنا حاله بعد الفراغ نفس حاله قبل الفراغ، لا فرق بين حالتيه من حيث أنه لا يعلم أن صلاته صحتون أو ليست صحيحة، وحاله قبل الصلاة أيضا حال يقتضي منه الاحتياط وأن لا يكتفي بهذه الصلاة. إذن فدعوى الانصراف على أساس نقطة الإثبات على الأقل لحالة الجهل المنجز على المكلف سواء في الشبهة الموضوعية في الموضوع أو في الحكم أمر معقول جدا. فهذه الصورة أيضا خارجة عن إطلاق لسان ألسنة قاعدة لا روايات قاعدة لا تعاد. يبقى صورتان أخريان، الصورة الصورة الثالثة الجهل بمعنى الجهل المركب، علم بالصحة إما علما تعبد وجدانيا أو علما تعبديا، كما إذا كانت تجري قاعدة عنده أو إمارة قامت على عدم الجزئية فعمل بهذه الإمارة ثم بعد ذلك انكشف له الخلاف، إما اجتهادان لو كان مجتهدا والإمارة إمارة من قبيل خبر الفلان، أو تقليدا كمن قلد شخصا يرى عدم الجزئية ثم تبدل تقليده لموت ذاك المجتهد أو لأي شيء آخر إلى مجتهد آخر يفتي بالجزئية حينئذ. في مثل هذه الموارد التي يكون العمل حين العمل مقطوع الصحة ولو ظاهرا بعد ذلك ينكشف له الخلاف، هذا يكون جاهلا، جهلا لا بمعنى التردد بل جهلا محكوم فيه بالصحة ويبني فيه المكلف عادة على صحة العمل. والصورة الثانية الباقية حالات النسيان والساهو، يعني يكون الفعل منه قد صدر بلا قراءة بلا هذا الجوز، ترك هذا الجوز سهوا، إما من باب السهو في الموضوع بأن في الإتيان بالقراءة أو من باب السهو في الحكم بمعنى نسيان الحكم، كما إذا فرض أنه نسي أن السورة واجبة في الصلاة لم يتذكر أنه كان يرى وجوبه في البحث الفقهي مثلا الذي باحثه، نسي مبناه وبعد أن جاء بالصلاة بلا سورة، خصوصا لمن كان يبني مدة من الزمان على الاستحباب ثم التفت إلى ذلك فعدل عن ذلك إلى الوجوب ثم نسى مدركه فرجع عملا في مقام العمل انساق فترك السورة مع التفاته إلى أنه يترك السورة، فليس نسيانه سهو في المكان في الحكم وسهو في الحكم بحسب الحقيقة، لكنه من باب النسيان للمقالب لا من باب الجهل المركب. فتبقى هاتان الصورتان، صورة الجهل بمعنى البناء على الصحة إما للعلم الوجداني أو للعلم التعبدي أو لأصل عملي مؤمن، والصورة الثانية صورة النسيان والساهو، وكلاهما قد موضوع وقد يكون في الحكم. لا إشكال أن القدر المتيقن من القاعدة قول القاعدة موارد السهو والنسيان للموضوع، أي الشق الثاني من الصورة الثانية من الصورتين الباقيتين، من يترك القراءة مثلا أو التشهد سهوا بمعنى يسهو عن فعله لا أنه يسهو عن حكمه وهو الوجوب، يسهو عن فعله، هذا هو القدر المتيقن في دليل القاعدة والذي لم يستشكل فيه أحد من الفقهاء. وأما الشق الثاني من الصورة الثانية وهو السهو في الحكم بمعنى نسيان الحكم، وكذلك فضلا عن الصورة الأولى من الصورتين الباقيتين وهو الجهل بالحكم من واقع انكشاف الخلاف بعد الصلاة، في هاتين الصورتين يوجد بين الأصحاب. المشهور حكموا لعل المشهور في الصورة الأولى من هاتين الصورتين هو عدم جريان القاعدة، وفي الشق الأول من الصورة الثانية نسفت بعضون أو ذكر بعضون بأن هذا ملحق بالصورة الأولى، أي ملحق بالجهل الذي لا تجري فيه القاعدة، وبعضهم جعله نسيانا، فإنها مثلا نسيان للحب كنسيان الموضوع. فألحقه بعضهم بالصورة الأولى مدعيا أن أن نسيان الحكم يعني عدم الحكم، أن نسيان الحكم يعني عدم العلم والجهل، فإن المراد بالعلم مثلا أن الذكر، هذا الآن كونه ناسيا ليس له علم، وإن كان لو يلتفت لعلم، لكن الآن بالفعل ليس عالما. وهناك من يجعل هذا من النسيان لا من العلم، لأنه دقة هذا ليس جهلا، فإن الإنسان الذي بالالتفات يفهم له علم، علم مركوز، وهذا الأمر ليس له التفات إلى علمه، لا أنه ليس عالما. فألحقه مثلا من هذه الناحية، ألحقه بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. وهناك قول نسب إلى الشيخ الأعظم هو التفصيل في الجهل بين الجاهل المركب والجاهل البسيط، بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر، فقال بأن هذا المكلف إذا كان جهله واعتقاده صحة العمل عن تقصير، كما إذا مثلا علم بصحة عمله من باب أنه من دون أن يفهم يذهب ويفحص، بل من باب الاعتماد على أمور لم يكن ينبغي أن يعتمد على هذه الأمور، حصل له اعتقاد كذلك مع تقصير وعدم التعلم، مثل هذا الإنسان سوف يكون معاقب، سوف يكون تجب عليه الإعادة لا تشعيد. وأما الجاهل المقصر القاصر الذي يكون جهله عن قصور لا عن تقصير، ذهب وفحص ولم يصل إلى الجزئية، فبنى على عدم الجزئية اجتهادا أو تقليدا، ثم انكشفت له الجزئية، هذا الإنسان يكون حينئذ فعله حدث لا تعاد ولا تجب عليه الإعادة. فيكون صورة الجهل حينئذ أيضا منقسمة إلى قسمين، الجهل عن تقصير والجهل عن قصور، فلا تجري القاعدة في القاصر في المقصر، وتجري في القاصر فضلا عن الناس. هذه أقوال في هذه المسألة. وهناك وجوه يمكن أن تذكر هذه الوجوه لدعوى عطلاق في هذه القاعدة واختصاصها بمواد مثلا أو النسيان، على الأقل إذا عممنا عن سهو الموضوع إلى النسيان، فالنسيان أيضا لا أكثر، فلا يشمل موارد الجهل سواء القاصر أو المقصر. هذه الوجوه وجوه عديدة مذكورة أكثرها في كتب أو كلها في كتب الأصحاب. الوجه الأول دعوى أن النسبة بين هذه القاعدة وبين إطلاق أدلة الشرطية العموم من وجه، لأننا بعد أن فرضنا خروج صورة العلم والعمد قاعدة، فرضنا خروجه من هذه القاعدة بالنكتة المبينة، إذ فتكون هذه الروايات غير شاملة لموارد المي والعمد، بخلاف أدلة الجزئية والشرطية فإنها تشمل موارد العلم والعمد، فيكون التعارض بين إطلاقها وبين إطلاق أدلة الجزئية والشرطية في حالات الجهل فقط. وحينئذ إذا الأمر هكذا فلا محالة سوف يكون يقع التعارض بينهما والتساقط، فلا يمكن الجازم بجريان القاعدة في هذه في موارد الجهل. نعم، النسيان هو القدر المتيقن من مورد هذه القاعدة، وذلك أولا لأن النسب بين هذه الروايات وبين أدلة الجزئية والشرطية ليست عموما وخصوصا من وجه، كأن صاحب بالعموم وخصوص من وجه يحاول أن يجد لكل مفتين موردون يجد موردا لا يشمله الآخر، مورد أدلة الأمر بالأجزاء والشرائط الذي لا يشمله القاعدة العلم والعام، هذا مورد الافتراق من هذا الجانب، مورد الافتراق من هذا الجانب النسيان، بناء على ما مثلا هو المشهور من أن النسيان يكون الأمر مرفوعا فيه واقعا، فالجزء المنسي غير مأمور به واقعا. هذا مشمول للقاعدة لأنه القدر المتيقن من القاعدة بخلاف أدلة الجزئية الأمر بالأجزاء والشرائط. فلكل منهما مورد افتراق عن الآخر. مورد الاتفاق الجهل، حيث أنه لا مانع في ثبوت الحكم وفعلية الأمر فيها في حالة الجهل، وتشمله القاعدة بإطلاقها، فيقع التعارض بينهما. إلا أن هذا الكلام غير تام، لأن أدلة الجزئية والشرطية وإن كان في بعضها بلسان الأمر، لكن تقدم أن هذا الأمر إنما يكون بملاك الإرشاد إلى الجزئية والشرطية لا أمرا تكليفيا، إرشاد إلى الجزئية والشرطية، والجزئية والشرطية مفاد قابل للفعلية حتى في مورد التعذر فضلا عن مورد النسيان. بل تقدم فيما سنه حتى إذا كانت الأوامر تكليفية أيضا الصحيح أن النسيان يعقل فيه التكليف لا موجب لرفع التكليف واقعا ورفع فعلية التكليف في موارد النسيان. موارد النسيان كموارد الجهل المركب من حيث شمول إطلاق التكاليف الواقعية وفعليتها في غاية الأمر ليست إذن فالنسبة بين الأخص إلى الأعام عموم الخصوص المطلق، إذ لا يوجد مورد تشمله القاعدة ولا تشمله أدلة الجزئية حتى النسيان. فأنا هكذا أدلة الجزئية إطلاقها تشمل موارد النسيان والعذر أيضا، إذن فتكون القاعدة أخص مطلقة من رواية أدلة الجزئية والشرطية. وإطلاق الخاص قرأتم في الأصول، إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام، لا بد حينئذ من الأخذ بالتخصيص. هذا أولا. فأساسا هذه القاعدة باعتبار أنها تفترض الجزئية والشرطية لتبين نفي الإعادة من الإخلالها إذا كانت سنة لا فريضة، تكون لها حكومة ونظر ولسان النظر إلى أدلة الجزئية والشرطية. حاكم يتقدم على المحكوم إطلاقه حتى إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه لا تلحظ النسب الأربع بين الحاكم والمحكوم، وإنما يكون إطلاق الحاكم مقدما على إطلاق المحكوم. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرض أنهما تعارضا لا حكومة ولا تخصيصا، حينئذ النتيجة ماذا تكون؟ هنا سوف تكون النتيجة الرجوع إلى الأصول العملية، وهي تقتضي إجراء الأصول المؤمنة عن هذا الجزء، لأنه يكون من موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين أو ما يكون من هذا القبيل، تجري إصالة البراءة عن وجوب الإتيان بالأكثر، إذ يشك في أن الجاهل هل يكون مكلفا بالأكثر أو مكلف بالأقل في حال جهله، فيجري البراءة عن وجوب الأكثر ولا يكون حينئذ الإعادة واجبة عليه. إذن فهذا الوجه الأول لا يمكن قبول، لا يمكن المساعدة. الوجه الثاني، قالوا أن أدلة هذه القاعدة أساسا لا إطلاق لها بلحاظ عقد المستثنى منه، لأنها متعرض لبيان عقد المستثنى عاد الصلاة إلا من خمس، تريد أن تبين أهمية الخمس وركنية الخمس، أما الأجزاء الأخرى فهي ليست ركنية. أما في أي حالة لا تعاد الصلاة؟ في بعض الحالات، في خصوص حالة النسيان أو حتى في حال الجهل وعدم العلم، هذه خصوصيات، لأن الرواية بلحاظ المستثنى من ليست في مقيان لا يمكن التمسك بإطلاقها. نعم، يكون صورة السهو والنسيان هو القدر المتيقن باعتباره متيقنا يعلم بثبوته، لكن أكثر من هذا، أكثر من صورة النسيان، لا يمكن التمسك بإطلاق القاعدة إذ لا إطلاق فيها. هذا الجواب أو هذا الاستدلال واضح الضعف، فإن القاعدة لو لم يدعى العكس فيها قل من أنها متعرضة لبيان نفي الإعادة في غير الأجزاء الخمسة. بل قد تقدم فيما سبق أن هذه الرواية إنما تقيد أدلة الجزئية بلحاظ نفي الإعادة وبلحاظ الإعادة من الخمس، فهي ليست تأسيسا وبيانا لحكم، بل إنما هو تأكيد لنفس الأمر الثابت بأدلة الأجزاء الركنية. فهي تأسيس بلحاظ نفي الإعادة. القاعدة ما فيها من الحكم التأسيسي إنما هو بلحاظ المستثنى منه لا بلحاظ المستثنى. الأمر ولزوم الإعادة من الخمسة ثابت حتى لولا هذه القاعدة بأدلة الأمر بها، فإننا قلنا فيما سبق أن إطلاق الأمر بالجزء أو الشرط يقتضي لزوم الإعادة دائما حين الإخلال به. إذن فالقاعدة أساسا متجهة لتقييد أدلة الأوامر بالأجزاء والشرائط غير الركنية، إذن فيكون في مقام البيان من هذه الناحية لا من تلك الناحية، فالمناقشة في هذه الناحية في غير محلها. إذن فالإطلاق فيها منعقد في نفسه وشامل لحالات الجاه. الوجه الثالث الذي ذكر أنه يدعى أن هذه القاعدة في نفسها وإن كانت مطلقة بلحاظ عقد المستثنى منه تشمل حالات النسيان والجهل، لكن لا بد من تقييدها بحالات النسيان باعتبار بعض الروايات الخالدة ضمن نفس هذه الطائفة من الأخبار في استدلالنا على هذه القاعدة بهذه الأخبار وبالطوائف الثلاث، فإن بعض تلك الروايات ورد فيها التفصيل في الإخلال بما هو سنة بين صورتي العمد والنسيان من قبل، ومهمها روايتان في الواقع، إحداهما معتبرة، إحداهما صحيحة زرارة، صحيحة زرارة ومحمد المسلم المتقدمة فيما سبق، والتي كان كذا كان الوارد فيها في صحيح زرارة في القراءة قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، فمن ترك القراءة أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. مثلها أيضا صحيحة محمد المسلم. هذه الرواية يقال أن ظاهرها التفصيل بين النسيان والعام، وإلحاق وظاهر رواية التحاق صورة الجهل بالعام لا بالنسيان، لأنها هكذا قالت: من ترك القراءة التي هي من ضمن غير الخمسة أي من السنة من أجزاء غير الركنية، من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. جعل التفصيل بين النسيان والعام. ومثلها صحيحة معتبرة منصور بن حازم أيضا، فيها تقدم إشارة إليها في بحث سابق في تلك الروايات، قال: ورد فيها السؤال عمن صلى ونسي في المكتوبة أن يقرأ، قال له الإمام: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تمت صلاتك إذا كان ناسيا أو إذا نسيانا، إذا كان نسيانا قد تمت صلاتك. حينئذ مفهومه أنه إذا لم يكن نسيانا ولو كان عن جهل فلم تتم الصلاة، لا بد له من الإعادة. والاستدلال بهاتين الروايتين له تقريبان. التقريب الأول هو هذا الذي أشرنا إليه، وهو التمسك بإطلاق الروايتين لصورة الجهل حكم بالإعادة. أما في صحيحة زرارة فبدعوى أن عنوان العمد يشمل العمد مع العلم والعمد مع الجهل، فإن العمد من ترك القراءة متعمدا يصدق عنوان ترك القراءة متعمدا لكل من ترك، على كل من ترك القراءة متارك للقراءة، فإن العمد لغة فعل أو الترك الذي يلتفت إلى ذلك الفعل، كل فعل أو ترك صدر من الإنسان مع التفاته إلى أنه يفعل أو يترك كان عمدا، سواء كان فعله أو تركه ناشئا مع العلم بأنه مثلا هذا حرام أو مع العلم بأنه حلال، كونه يعلم بحكم فعله أو تركه لا يجعل الفعل والترك غير عمد، الفعل والترك يكون عمديا. إذن فمن يترك القراءة ملتفتا إلى أنه تارك ولو كان من باب اعتقاده بأنه يجوز له ترك القراءة، هذا يصدق عليه على أنه ترك متعمدا، ولا يقال أنه ترك من غير عمد، ترك متعمدا لأن العمد أضيف إلى الترك. إذن فالعمد يشمل الترك، يشمل الجاهل.
خصوصا وقد قوبل ان ترك متعمدا عليه الإعادة، وان نسي فلا شيء عليه، ومن نسي فلا شيء عليه، فجعل العامد مقابله النسيان، فصورة النسيان فقط هو الذي يحكم فيه في باب اسم الأجزاء غير الركنية بعدم الإعادة لا أكثر من صورة النسيان. إذن فالجاه صورة الجهل يكون ملحقا بالعامد مطلقا لا محل. هذه الصحيحة الأولى. صحيح المعتبرة الثانية معتبرة منصور بن حازم أيضا يتمسك بإطلاق المفهوم فيها. إذا كان نسيانا مفهومه إذا لم يكن نسيانا سواء كان عمدا أو جهلا لم تتب صلاته أي يجب عليه الإعادة. إذن فمقتضى التفصيل الوارد في هاتين الروايتين أن نقيد إطلاق لا تعاد، لأن هذا تفصيل في مورد ذلك الإطلاق، يعني هاتان الروايتان تكونان بحكم الأخص وبحكم المفسر بحسب الحقيقة لإطلاق صحيح زرارة الدال على لا تعاد وأمثالها من أدلة القاعدة، خصوصا وأنها واردة أيضا بنفس التعبير أن هذه سنة، يعني واردة في نفس بيان حكم لا تعاد، ولهذا استفدنا منها فيما سبق أيضا قاعدة لا تعاد حيث رتب هذا التفصيل على كون القراءة سنة وليس فريضة كما تقدم. إذن فتكون هاتان الروايتان صالحتين لتقهير إطلاق العقد المستثنى منه في لا تعاد، خصوص ما إذا كان الإخلال عن نسيان وسهو لا ما إذا كان عن عمد، سواء كان العمد عن علم أو كان العمد عن جهل. هذا تقريبا. تقريب آخر للاستدلال بهاتين الروايتين لا يتوقف على دعوى المفهوم في معتبرة ابن حازم أو إطلاق العامد مثلا وشمول العمد للجاهل في صحيحة زرارة، بل يقال ابتداء هاتان الروايتان المفهوم أنه قد دلتا على أن الإعادة منفية في صورة النسيان، أخذت النسيان قيدا في موضوع الحكم بنفي الإعادة، وحيث يعلم أن هذا الحكم نفس ذلك الحكم يعلم بوحدة الجعل لا بتعدد الجعل، هنا أن الجعل واحد في المقام، بل قلنا أن هاتين الروايتين ناظرتان أيضا إلى نفس الحكم الذي بينت في أدلة القاعدة إلى القاعدة بحسب الحقيقة. إذن فسوف يكون مقتضى إحراج وحدة الجعل من الخارج أو من داخل لسان هاتين الروايتين هذه الطوائف من الروايات أن يكون حينئذ هناك تعارض بين أخذ قيد النسيان وبين الإطلاق في مثل صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خامس، يكون حينئذ من باب التعارض بين المطلق والمقيد الذي لا بد فيه من حمل المطلق على المقيد، إذ كل مورد كان هناك مطلق وكان هناك مقيد وإن كانا مثبتين لا أحدهما ناف للآخر، لكن أخذ في المقيد قيد غير مأخوذ في المطلق، حينئذ مع إحراز وحدة الجاهل أو من الداخل لا بد من حمل المطلق على المقيد، إذ يعلم بأن هذا الجعل الواحد لا يكون له موضوعان في المطلق وهم المقيد، الجعل الواحد له موضوع واحد، إما يكون القيد مأخوذا فيه أو لا يكون مأخوذا فيه، وحيث أن ظهور دليل المقيد في دخالة الحكم أقوى لكونه إثباتي إيجابي أقوى من دلالة الإطلاق على نفي القيد الذي هو دلالة سكوتية سلبية، يقع التعارض بينهما فيحمل المطلق على المقيد لأقوائية ظهور المقيد في أخذ القيد من ظهور الإطلاق المطلق في نفي القيد نفي ذلك القيد، فيتعين حينئذ أيضا حمل مقاتل لا تعاد على صورة النسيان فقط، أنه في حالة النسيان يكون حينئذ في حالة النسيان لا يكون هناك إعادة لا في حالات الجهل يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهي إطاعة الأمر بالأجزاء والشرائط المقتضية للإعادة. هذا أيضا التقريب الثاني. فهناك تقريبان في هذا الوجه. أجيب على استدلال بهاتين الروايتين في كلمات بعض الأعلام بتارة بحمل العمد في صحيح زرارة على مطلق ما يل العذر العمد، كلما لم يكن هناك عذر يكون عمدا
هكذا في السير. إذن فيكون الجهل الذي يكون بحسب الحقيقة صاحبه بانيا على الصحة معتقدا للصحة واقعا أو ظاهرا هذا يلحق بعدم العمد، لا يلحق بالعمد، هكذا قيل. وقال بعضون وفي بالنسبة للرواية المعتبرة ابن حازم قيل أن هذا المفهوم هذه الشرطية إذا كان نسيانا تمت صلاتك إذا كان نسيانا، لأنه جواب من قبل الإمام على مورد سؤال السائل. السائل قال صليت فنسيت القراءة، قال لا شيء عليك، أو قال أليس قد أتممت الركوع والسجود، قلت بلى، قال قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. فهذه شرطية واردة في الجواب على سؤال ومورد شخصي. إذن لا يكون ذكر الشرط في الله شبيها بالشرط المسوق لبيان الموضوع. إذا كان فرضك وابتلاؤك هكذا بأن كنت ناسيا للقراءة لا متعمدا ترك القراءة، كنت ناسيا للقراءة، إذن فلا تمت، فقد تمت صلاتك. فإذا كان ناسيا ليس له مفهوم. هذا الجواب على كلتا الصحيحتين ما لا يمكن قبوله. أما حمل العمد على ما يقابل مطلق العود فهذا غريب، فإن العمد ليس بمعنى ما يقابل مطلق العود، ليس يطلق بهذا المعنى إلا مجازا، هذا نحو تصرف في المدلول اللغوي والعرفي لكلمة العام، لا قرينة ولا قرينة على ذلك. وأما أن الشرطية مسوقة لبيان الموضوع فهذا أيضا غير صحيحين، فإن كون الجواب قد ورد على سؤال شخصي للسائل لا يمنع من أن ينعقد لكلام الإمام بيان قضية حقيقية كلية، وأن هذا المورد الذي وقع فيه السؤال مجرد مورد ومثال. بل لعل السائل عندما يقول أيضا صليت فنسيت أيضا يريد الفرض، لا يريد الحقيقة أنه بالفعل صلى في مكان ثم نسي، هذا أيضا كثيرا ما يستعمل في أدلة أخبار البيانية عملا له ويقول هكذا، فماذا أصدق يهم حكمه. ومن هنا يستفاد من هذه الرواية أيضا يستفاد قاعدة كلية وهي ركنية الركوع والسجود بخلاف القراءة. إذن فقوله إذا نسيان أو إذا نسيان حاله حال أي شرطية أخرى هذه الموارد، مفهومه أنه إذا لم يكن نسيانا حينئذ، كما يشمل موارد العمد يقينا، يريد أن يقول له إذا لم يكن نسيانا كان عن عمد، بل عن كل حالة لا يكون نسيانا يكون حينئذ فيه إعادة. فدعوى عدم المفهوم في هذه الشرطية دعوى غريبة لا يمكن قبولها. هذا كله مضافا إلى أنه هذان الجوابان لو تما فيمنعاني عن التقريب الأول من التقريب للاستدلال بهاتين الروايتين. افرضوا إطلاق العمد لا يشمله، افرضوا المفهوم لا يكون شاملا لصورة الجهل، منطوق مخصوصا بالنسيان، كلمة النسيان وارد في المنطوق، حينئذ إشكال التقريب الثانية تم لزوم حمل المطلق على المقيد. فيها عادة النافية في هذه الرواية النافية للإعادة في القراءة السنة إذا كان نسيانا، مع يقع التعارض بينها وبين تلك المطلقات، ومع العلم بوحدة الجعل لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا كان ذكر النسيان لغوا، أخذ النسيان قيدا في موضوع الحكم لغوا لا محالة. وكذلك في الصحيحات التقريب الثاني لا يكون حينئذ، هذا الجوابان صالحين لدفعه. هذا ما ذكره بعض الأعلام. وذكر بعض الآخر من الأعلام في مقام دفع هذا الاستدلال بيانا آخر، قال بأن العمد ذكره في مورد العام، قال أما أن العمد يطلق أو الظاهر أن العمد يشمل الظاهر من العمد هو خصوص صورة العلم، هكذا قال، لأنه شاع إطلاق العمد على خصوص مورد العلم في الروايات،